بمزيد من السرور أتطلع إلى لقاء هذا بكم مستمعية، وأنا أشكر الله لأجل فرصة جديدة نغرف فيها من بحر نعمته الواسع. فنحن مستمعين نتعلم معا أنت وأنا، إذ ندرس المقاطع المتتالية من سفر صموئيل الأول. ورجائي أن تجعل هذا اللقاء الذي يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة أن تجعله عادة لك لدوام الفائدة. مرة ثانية أرحب بك معي فيه. في الفصل 22 من صموئيل الأول رأينا المرة الماضية بداية الفترة التدريبية من حياة داود، حيث كان يختبئ فيها في المغاور والكهوف مطاردا من الملك شاول. هذه الفترة المكونة من 10 سنوات والتي عاش خلالها داود مرفوضا تشبه إلى حد بعيد أيامنا هذه التي نعيش فيها والمسيح مرفوض. وخلال هذه الأوقات الحرجة ما زال الرب يسوع يدعو لنفسه من هذا العالم شعبا لاسمه. إنه يدعو المحزونين والمديونين وغير الراضين، وهذه الفئات الثلاثة هي ما أرسل الله لداود استجابة لصلواته. ثم ذهب إلى مؤاب ليؤمن مكانا لوالديه المسنين. بعد ذلك رأينا دواغ الأدومي يذبح الكهنة بأمر من شاول. هذه جريمة نكراء اقترفها شاول، وإذا لم يكن الله قد رفضه بعد فإنه قد رفضه الآن. المرارة والانتقام اللذان نراهما في شاول لا حد لهما. ليتنا نحرص من المرارة اليوم أخي وصديقي. في الفصل 23 رأينا داود يتابع هربه مع 600 من رجاله، ثم يتقابل مع يوناثان الذي يشدد يديه في الرب. كان شاول يحاصر داود عند هذا الحد، وكان سيقبض عليه حتما لو لم يستدعى لمحاربة الفلسطينيين في وطنه. وهذا يكشف عن توقيت الله الكامل الذي يخلص داود مرة أخرى. نصل اليوم إلى الفصل 24 من صموئيل الأول. في هذا الفصل نواصل رحلتنا مع داود الهارب، وأظن أن فترة الامتحان من حياة داود قد غيرته من راع بريء إلى رجل صلب، والذي أصبح رجل الله وحكم شعبه. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات 10 الأولى من هذا الفصل.
ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه قائلين: هو ذا داود في برية عين جدي. فأخذ شاول 3000 رجل منتخبين من جميع إسرائيل، وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول، وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق، وكان هناك كف، فدخل شاول لكي يغطي رجليه، وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكف. فقال رجال داود له: هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب: هأنذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا. وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول، فقال لرجاله: حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب، فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا: يا سيد الملك. ولما التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد. وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين: هو ذا داود يطلب أذيتك؟ هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا، كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك وقلت: لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو.
صحيح أن عدد رجال شاول يفوق عدد رجال داود، إلا أن داود عوض عن هذا الفرق باستخدام استراتيجية جيدة، كما أنه كان يعرف المنطقة جيدا، وحدث هذا الموقف الحرج إذ وجد داود ورجاله مع شاول داخل الكهف ورجال شاول في الخارج. فتسلل داود بهدوء وقام بقص طرف جبة شاول، ولكنه حال ندم على فعلته لأن الأمر محرج لشاول أن يستيقظ ويجد نفسه يلبس عباءة مقطوعة وكأنها ثوب امرأة. لقد احترم داود منصب الملك مع أنه لم يحترم شخص الملك نفسه. اسمح لي هنا صديقي أن أقول بأنه من غير اللائق بمكان الاستهزاء برؤساء الدول اليوم كما هي العادة في الجرائد والمجلات برسم الكاريكاتير والصور المضحكة التي تقلل من قيمة هؤلاء الحكام والرؤساء. ينبغي علينا أن نحترم هذه المناصب لرفعتها. غريب أن داود لا يضع يده على شاول بالرغم من مطاردة الأخير له. السبب هو أن شاول مسيح الله وداود سيترك الله يتعامل بنفسه مع شاول. يا ليتنا نصل إلى تلك المرحلة التي فيها نترك الله هو الذي يتعامل مع أعدائنا ولا نفكر في رد الإساءة أو الانتقام. يخبرنا بولس في رسالة رومية ما يلي: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. عندما نستلم زمام الأمور فإننا لا نسير بذلك بالإيمان ولا نثق بقدرة الله على أخذ حقوقنا أو التعامل مع الأمور بطريقته الخاصة والتي هي لصالحنا في كل الأحوال. أما داود هنا وكخطوة إيمان منه أراد أن يترك أمر شاول بين يدي الله، حتى أنه تأسف لقطعه طرف جبة شاول. ضميره أنبه لأنه جعل من شاول أضحوكة، وقد كان بإمكان بعض رجال داود أن يقتلوا شاول فورا إلا أن داود منعهم. عبر وبأمانة أنه لم يكن يسعى وراء شاول للتخلص منه كما اعتقد هو. لقد تمت إساءة فهم داود من العدو والمحب، وبينما كان داود يتحدث إليه أخذ شاول يجهش في البكاء. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول قال شاول: أهذا صوتك يا ابن داود؟ ورفع شاول صوته وبكى، ثم قال لداود: أنت أبر مني لأنك جزيتني خيرا وأنا جزيتك شرا. والآن لاحظ عبارة شاول الهائلة في العدد العشرين: والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل. اعتراف هائل يأتي من طرف شاول، حيث يدرك أن داود هو الملك الحقيقي، وواضح أنه كان متأثرا بعمل الرحمة الذي عمله داود من نحوه باستبقائه حيا. اعترف بأن داود في يوم من الأيام سيصبح الملك، ولكن يبقى داود غير واثق بشاول، وسنرى أن شاول كان مسيطرا عليه من قبل الشيطان. اسمح لي أخي وصديقي أن أنتقل بك فورا إلى الفصل 25 من صموئيل الأول. في هذا الفصل يموت صموئيل ويتقابل داود مع نبال الكرملي وزوجته أبيجايل، وسنرى معا هذه القصة الرائعة التي انتهت بزواج داود من أبيجايل. نقرأ الأعداد الخمسة الأولى من هذا الفصل:
ومات صموئيل فاجتمع جميع إسرائيل وندبوه ودفنوه في بيته في الرامة، وقام داود ونزل إلى برية فران، وكان رجل في معون وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا، وله 3000 من الغنم وألف من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نبال واسم امرأته أبيجايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا ورديء الأعمال وهو كالبي. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان، وقال داود للغلمان: اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته.
لا يخبرنا الكتاب المقدس الشيء الكثير حول موت صموئيل، مع أنه كان رجلا عظيما، كان جسرا بين القضاة والملوك، وهو آخر القضاة وأول الأنبياء. طبعا كان هناك أنبياء كثيرون قبل صموئيل، ولكنه هو الذي ابتدأ هذا المنصب رسميا. كما كان صموئيل قوة للخير، وربما قد امتص جزءا كبيرا من مرارة شاول وحقده على داود. عندما مات صموئيل، قطع داود مسافة عظيمة في البرية ليبتعد أكثر ما يمكن عن شاول. قال أحدهم: أن تكون عظيما يعني أن يساء فهمك، وهذا ينطبق حتما على داود، فقد كان رجلا عظيما بالفعل، إلا أنه كان مساء الفهم، لأن العالم لا يعرف داود فإنه يسيء فهمه. فأول شيء يأتي إلى البال عندما يذكر داود هو خطيته في القتل والزنا، ونتساءل كيف يقترف داود خطايا كهذه ويسميه الوحي رجلا بحسب قلب الله. ستكون لنا فرصة للإجابة عن هذا التساؤل في وقت لاحق، ولكن بدلا من أن نناقش اختيار الله، بالأولى أن نتباحث حول شخصية داود، فهو يعتبر من أعظم الشخصيات المذكورة في كلمة الله، ومعرفة هذا الشخص جيدا تجعلك تحبه من القلب. كان حقا نبيل الشخصية. وكان داود أيضا متفاوتا، ينجح حينا ويخفق حينا. ولد فلاحا في بيت لحم ليس من سبط يهوذا، وتربى راعيا للأغنام بين سبعة إخوة أكبر سنا منه وأكثر هيبة. ثم يأتي يوم ويتغير كل شيء في حياته، وإذا كان البشر قد تغاضوا عنه، إلا أن الله اختاره لأنه عرف ما في قلبه. صديقي، سبق وقلنا إن الله لا ينظر إلى قشرة الإنسان الخارجية، بل إلى داخله، وقد كان يعرف قلب داود. مسح ملكا من قبل صموئيل، وقتل جوليات الجبار، وكان مرنما وموسيقارا هائلا، كتب ببراعة أحلى الأشعار، ورنم بفمه أعذب المزامير والألحان. هل يمكنك أن تجد مثيلا للمزمور 23؟ بعد ذلك تزوج داود من الأميرة ميكال ابنة شاول، وجد محبة عجيبة من يوناثان ابن شاول، ثم أصبح طريدا هاربا من وجه شاول مع عصابة من الرجال إن صح التعبير، وعاشوا في المغاور والحصون. تظاهر بالجنون، ثم أصبح ملكا ليهوذا، ثم لمملكة إسرائيل القديمة بأكملها. وسنرى لاحقا ثورة أخرى قامت عليه من قبل ابنه، وسيهرب مرة أخرى على إثرها. وقد عاش داود ليرى ابنه سليمان ملكا ممسوحا على الشعب. والآن أخي وصديقي، دعنا قليلا نغض النظر عن خطية داود في الزنا، والتي لم نتأمل بها بعد، ولكننا سنأتي على ذكرها لاحقا. دعنا أيضا ننسى بطولاته وصداقته مع يوناثان، ونركز على عمق شخصية داود من خلال هذه القصة الرائعة الموجودة في أصحاح تأملنا هذا 25. إنها قصة داود وأبي جايل، والتي تبين شخصية داود الإنسان. وكان رجل في معون، وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل عظيما جدا، وله 3000 من الغنم و1000 من المعز، وكان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نبال، واسم امرأته أبي جايل، وكانت المرأة جيدة الفهم وجميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا وردي الأعمال، وهو كلبي. يتضح لنا هنا أن ليس كل نسل كالب صالحا. اسم نبال يعني حماقة، ولا أدري كيف حصل على هذا الاسم، ولكنه حتما عاش بحسب اسمه. على أي حال مستمعي، ألم نولد كلنا هكذا في حماقة وجهل؟ انظر إلى حياتك لوهلة، هل سبق وارتكبت حماقة من قبل؟ ألم نفعل ذلك كلنا؟ بالإضافة إلى كونه أحمق، فقد كان نابال أيضا غنيا بدون كرامة، وأعماله كانت رديئة. ومع ذلك فقد كانت له زوجة ذكية وجميلة. والسؤال، كيف يمكن لشخص رديء كهذا أن يحصل على جوهرة كأبي جايل؟ نعت أحد الشراح قصة نابال وأبي جايل بالجميلة والوحش، وشخصيا أعتقد أن أهلها وافقوا على زواجها من نابال لأنه كان غنيا، ويا لها من تجارة قبيحة. أرجو مستمعي أن ننتبه لحياتنا من دوافعنا لزواجنا وزواج أولادنا. كان بإمكان داود أن يستولي برجاله على أغنام نابال من أجل الطعام، لكنه لم يفعل ذلك، وعمل كل ما بوسعه لمساعدة نابال. والآن يحتاج داود إلى الطعام، فيرسل من شبيبته لطلب الطعام. يقول العددان 9 و10، فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود وكفوا. فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. وكأني بنبال يقول بأن داود خان شاول وأنه غير مخلص للملك. فاستشاط داود غضبا بدلا من أن يظهر حالة ضبط النفس، حتى أنه عزم أن يقتل ليس نابال فقط، بل كل من في بيته. ولم يكن هذا تصرفا لائقا من رجل الله. ولكن من ناحية أخرى، لم يعرف نابال داود كمخلص الأمة ومسيح الرب، وطالما أنه رفض السلام فليتحمل نتيجة قراره. وعلم أحدهم بالأمر فأخبر أبي جايل زوجة نابال، وعندما سمعت أبي جايل بالقصة توقعت ماذا يمكن لداود أن يفعل، فجمعت كمية كبيرة من الطعام وشدت الرحال. نواصل القراءة في فصل تأملنا 25 من صموئيل الأول. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا من فضلك من العدد 18 وحتى 25 فقط.
فبادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين ووضعتها على الحمير، وقالت لغلمانها: أعبر قدامي، هأنذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نابال. وفيما هي راكبة على الحمار ونازلة في سترة الجبل، إذا بداود ورجاله منحدرون لاستقبالها فصادفتهم. وقال داود: إنما باطلا حفظت كل مال هذا في البرية، فلم يفقد من كل ماله شيء، فكافأني شرا بدل خير. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، على نابال، لأن كاسمه هكذا هو، نابال اسمه والحماقة عنده، وأنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم.
ذهبت أبي جايل لتتقابل مع داود بالطعام الذي حملته قبل أن يصل هو إلى نابال، لأنه قد يقتله. كان داود ينوي أن يقتل كل رجل له صلة بنابال. إذن يمضي داود وشرر الغضب يتطاير من عينيه، وفجأة يلمح في الطريق أمامه سيدة تمتطي حمارا محملة بالطعام ورجاله يتضورون جوعا. يوقف رجاله أمام هذه المرأة الجميلة التي تنحني أمام داود طالبة منه أن ينتقم منها لأنها زوجة نابال، وهي بذلك قد أظهرت حكمة فائقة، لأنه لم يكن ممكنا لداود أن يفعل أي ضرر لامرأة جميلة مثلها وبطلبة كطلبتها. ثم اعتذرت عن أن زوجها كان أحمق، وسأتابع معك صديقي قصة داود وأبي جايل الرائعة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.